أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قاعدة في هذا اليوم، كذلك نكمل بعض القواعد خارج الكتاب على نحو الاختصار. أشرنا في بحث قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أشرنا إلى إخواني إلى قاعدة في الضمن أسميناها أو تسمى عند العلماء والفقهاء: كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. نحاول أن نعطي إلمامة سريعة عن هذه القاعدة من كتاب، كما قلنا، هذه القواعد 100 قاعدة فقهية، معنى ومدركا وموردا للسيد محمد كاظم صافي رحمه الله. ما أدري هذا، كل حال هذا اللي هم طبع نشرة أو طبع سماعة المدرسي. هذه صفحة، طبعا القاعدة صفحة 204 اللي يريد يراجعها بعدين. نأخذ شيء يعني هي مختصرة، ذكرها طبعا هذه كلها قواعد على نحو الاختصار. كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. ما المعنى؟ المعنى يقول بأنه معنى القاعدة هو أن العقد الذي لا يوجب الضمان في فرض الصحة لا يوجب الضمان في فرض الفساد. يعني أي رهن الآن، إذا اقترض الرهن، إذا صار إنسان رهن هذا الشيء عند شخص معين، هذا الرهن إذا وفق الشرائط، يعني توفرت فيه شرائط الصحة، لو تلف من غير تفريط لا يضمنه من؟ لا يضمنه المرتهن، لا يضمنه، لأنه أنت مثلا أردت أن تشتري هذا الشيء ورهنت عندي، أو أخذت مني مبلغا ورهنت عندي هذا الكتاب مثلا أو هذه السيارة، ولكن بشرط عدم الإتلاف، ولا تأتي قواعد أخرى الآن لا، وتلف هذا آفة سماوية من كذا كذا، فرهن على وفق الشرائط طبعا، لأن خوب المعاملات تارة أن توفرت فيها شرائط تكون معاملات ماذا؟ صحيحة، وإن لم تتوفر فيها شرائط تكون معاملات ماذا؟ باطلة. هنا ماذا يريد أن يقول؟ الرهن الذي يكون وفق الشرائط، واضح، يعني توفرت فيه الشرائط فتلف عند المرتهن، تلف عند المرتهن بلا تفريط طبعا، هذا لا يوجب الضمان. فإذا العقد الصحيح يعني المتوفر على الشرائط لا يوجب الضمان. كذلك لو فرضنا أن هذا العقد لم يتوفر على بعض الشرائط، فقد بعض الشرائط، فيكون عقدا ماذا؟ فاسدا. يقول نفس الحكم، هم يسري من العقد الصحيح الذي لا ضمان فيه إلى العقد الفاسد كذلك ماذا؟ لا ضمان فيه. هذا معنى القاعدة، كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. قال كالرهن، الوكالة، المضاربة وغيرها، أنهم تعلمون بأنه، ومنها جاءت مسألة المعاملات أسامي عامة للصحيح منها والفاسد أو كذا حتى إلى غيره. ما المدرك في هذه القاعدة؟ المدرك ما ذكره هو الأولوية، الاستقراء، التسالف. الأولوية وضعها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، قال: ثم إن، هذا قول الشيخ الأنصاري، ثم إن أن مبنى هذه القضية السالبة على ما تقدم من كلام الشيخ في المبسوط هي الأولوية، يعني ما لا يضمن بفاسده، هذا السالبة يعني ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. ما الدليل عليه؟ ما الدليل عليها؟ يقول إذا كان هو العقد صحيح لا يضمن، من باب أولى أن العقد لو كان فاسد لا يضمن. لماذا؟ لأن هذا سؤال ابن تيمية أيضا، لا عقد فلا ضمان. نعم، هذا بشرط ماذا أخواني؟ عدم التفريط، وإلا إذا فرط وكذا هذا تأتي قاعدة أخرى تحكم. الآن كلامنا في هذه القاعدة، قلنا لا مانع من تداخل القواعد، لكن على قاعدة يكون هكذا الحكم، على قاعدة يكون هكذا الحكم. كما قلنا الآن قاعدة الإتلاف مع قاعدة على اليد، قاعدة على اليد أعم من قاعدة الإتلاف. الإتلاف مأخوذ فيه التعمد، وقاعدة اليد أعم، كان تعمد أو لم يتعمد ذكرنا في محله. مثلا وحاصلها أن الرهن لا يضمن بصحيحه فكيف بفاسده. باب الأولوية يعني باب الأولى. يقول وتوضيحه أن الصحيح من العقد إذا لم يقتضي الضمان مع إمضاء الشارع له فالفاسد الذي بنزلة العدم لا يؤثر في الضمان. هذا هو ما يقال في الأولوية. واضح؟ نعم. الدليل الآخر الاستقراء. يقول أن هذه القاعدة هي حصلت من الاستقراء التام في موارد العقود التي لا توجب الضمان. يعني استقروا الفقهاء أنه في حالة كون العقود صحيحة لا يجب فيها الضمان، فبالأولوية أن تكون تلك العقود إذا كانت فاسدة لا توجب الضمان. إذا باستقراء يعني استقروا تلك العقود، استقراء أول ثاني ثالث إلى كما قال استقراء تام عند الفقهاء. على كل حال من هنا قال الصحيح أن هذه القاعدة قد حصلت من الاستقراء التام في موارد العقود التي لا توجب الضمان، فوجدوا عدم الضمان في فاسدها كصحيحها. لاحظ كصحيحها، هذا الاستقراء. طبعا عنده مناقشات يعني عند بعض، بس لكن احنا كما قلنا فقط إشارة سريعة يعني، ولا بعد يدخل مناقشات. الدليل الثالث التسالم. ذكر ماذا؟ التسالم. طبعا كما قلت هو السيد في المقدمة يذكر هذا المعنى، هو عدل عن الإجماع بالإشكالية في الإجماع، إما إجماع مدركي محصل منقول وكله ليس بحجة، هذا مضافا إلى أن الإجماع الحجة الذي فيه ماذا؟ دخول رأي المعصوم. وذكر أن الذكر قديم بعد قرأته في المقدمة ترجعوا، ذكر موردين فيه وهم فيه كلام. فإذا أصلا لو تبحث عن إجماعات موجودة واقعا، إجماعات على الإصطلاح. فإذا قال يعني أنا عدلت من الإجماع إلى التسالم، يعني الفقهاء تسلموا عليه، فليخرجوا عن مسألة الإشكالات وما يمكن أن يقال. قال التسالم، قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله نقلا عنهم أن الأصحاب وغيرهم أطلقوا القول في هذه القاعدة ولم يخالف فيها أحد. هذه كما في جواهر الكلام القلى المجلد 25 صفحة 227. ذكر فرعان، نذكر فقط هذا الفار، ينقلهم عن صاحب الجواهر بنفس المصدر. قال المحقق صاحب الجواهر كتطبيق لهذه القاعدة، قال المحقق صاحب الجواهر عليه الرحمة: الظاهر عدم ضمان العين في يد المرتهن إلى المدة، حاجة المراهن الشرعي ترضاهن سنة ستة أشهر كذا إلى مدة معينة، كما أن الظاهر ضمانها بعدها، يعني بعد المدة، بعد انتهى خلاص العقد لمدة الآن بعدها يضمنها بعد، لأن القبض فيها بالرهن الفاسد، كما أن الظاهر ضمانها بعد، لأن القبض فيها بالرهن الفاسد فلا يضمن كصحيحه. يعني سواء الآن الرهن، إذا قلنا أن الرهن الصحيح لا يضمنه، فكيف بالرهن الفاسد؟ هذا تطبيق للقاعدة. هذه إخواني القاعدة الأولى التي أحببنا أن نشير. طبعا ذكر إلى قاعدة أخرى ما راح أشرحها بعد، هذه واضحة، كل عقد يضمن بصحيح يضمن بفاسد، عكس القاعدة تماما، واضح. بعدها مباشرة ذكرها، مثلا يقول معنى القاعدة هو أن كل عقد يوجب الضمان في فرض الصحة يكون كذلك في فرض الفساد، ولكن يقول مطلق العقود لا، طبعا العقود المالية فلا يدخل عقد النكاح وما شابه. طبعا هنا بعدهم يذكر له أدلة ويذكر له تطبيقات، بعد أنتم راجعوا. هذا ما يمكن أن يقال في هذه القاعدة. عندنا أخواني بعض القواعد لطيفة، ما أدري إذا نذكرها يعني شوي بعدا عن القواعد المرتبطة بالمعاملات، نأتي لبعض القواعد المرتبطة بالعبادات. مثلا هذه القاعدة: من أدرك صلاة، من أدرك ركعة في الصلاة. شوي نرجع للعبادات شوي، لأنه بعدين عندنا ثلاث قواعد في المعاملات. مثلا هذه القاعدة هي هذه قاعدة 277، هذه لطيفة يعني، هم محط محل ابتلاء جيدة الواحد ياخذ معلومات عنها. من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، هذه قاعدة طبعا بلا إشكال. طبعا القواعد أولا ذكرناها في بداية الأبحاث، يعني تشوفون قواعد على شلون قاعدة، يعني قلنا بأن القاعدة إذا تحققت فيها ضابطة معينة ذكرناها فيما تكون قاعدة. ومن هنا القواعد ليست محصورة، يعني ممكن أي فقيه يستطيع أن يبحث عن قاعدة أكثر وأكثر، عن 100 قاعدة حصل 200 قاعدة، لأن هذه فيها نوع من الكبروية على كل حال، وذكرنا في محله في بداية. هذه القاعدة من نفس الكتاب صفحة 277، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، صفحة 277. يقول معنى القاعدة هو أن إتيان الركعة الواحدة من الصلاة في الوقت يكون بمنزلة إتيان الصلاة بتمامها في الوقت. الآن كل صلاة تقع ركعة من داخل الوقت، الله سبحانه وتعالى يمتن على العبد يجعلها ماذا؟ صلاة، كأنها صلاة وقعت في تمام الوقت. هذا معنى القاعدة، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. قال فكل صلاة تقع ركعتها الأولى في الوقت يكفي في تحقق الصلاة أداء، فتكون الصلاة مجزئة على أساس القاعدة. ما المدرك على هذا؟ طبعا عندنا روايات، روايات لطيفة، منها معتبرات عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس، الصبح عادة ابتلاء أكثر شيء الصباح، دقيقة دقيقتين على الوقت، أنا أكثر في هذه الدقيقتين أصلي ركعة أو دقيقة أصلي ركعة هنا، فالله سبحانه وتعالى طبعا بيجينا إن شاء الله بقيد، طبعا مو مطلقا بقيد. قال فإن صلى ركعة من الغداء صلاة الصبح يعني ثم طلعت الشمس فليتم، الآن يصلي خلص ركعة فالشمس طلعت، ما حكم الركعة الثانية؟ يعني شلون يعني نويها قضاء يكملها يبطلها؟ لا، هو هنا مورد امتنان من الحق سبحانه وتعالى. قال فإن صلى ركعة من الغداء ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته، يعني صحت صلاته. هذا الرواية يقول دلت، هذا الرواية طبعا في الوسائل مجلد 3 صفحة 158 باب 30 أبواب المواقيت حديث واحد. قال دلت على أن الركعة الواحدة من صلاة الفجر إذا وقعت في الوقت تكون بمنزلة وقوع الصلاة في الوقت بتمامها وكمالها، فتصبح الصلاة مجزئة. يقول الآن تأتي إشكالتنا، قد يكون هذا خصوص صلاة الفجر، لأن يعني وردت في صلاة الفجر، يقول هنا من الواضح أنه لا خصوصية لصلاة الفجر. لاحظ المورد لا يخصص الوارد، بما أنه لا خصوص لصلاة الفجر يشمل الحكم جميع الصلوات. هذا الرواية. ومنها النبوي الذي ذكره الشهيد رحمه الله في الذكرى، قال روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى الله عليه وآله أنه قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يعني بعد نص القاعدة لاحظ، لكن يبقى الكلام هذا النبوي ماذا؟ نفس القاعدة بنفسه، لكن بعضهم يقول أن هذه الروايات غير تامة سندا فيجعلوها للتأييد، هذا على المبنى. ومنها النبوي الآخر، هم يوجد نبوي آخر عن الموارد عن النبي، طبعا لم نقل نبوي يعني وارد عن النبي عن طرق العامة، ليس عن طرق ماذا الأمة وأتباع الأمة سلام الله عليهم، هذا معنى النبوي. هنا عندهم أصل على كل حال، قاعد يقول النبوي لا ليس بحجة إلا أن يثبت له هذا من طرقنا، فمثلا يذكروا العلماء إذا ما موجود له نظير في طرقنا يذكروا من باب التأييد أو كذا، ليس إلا ما ليس في مقام الاحتجاج، هذه قاعدة عندهم في فقه الروايات. ومنها النبوي الآخر عن الرسول صلى الله عليه وآله من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الشمس، يعني يقول دل على أن إتيان الركعة الواحدة في الوقت تكفي ماذا؟ في وقوع صلاة العصر أداء، لكن يقول بأن هذين النبوين مرسلين كما أشرنا فلا حجية له. هذا المدرك الأول، المدرك الثاني، المدرك الثالث، المدرك الأول معذرة يعني الروايات الواردة. المدرك الثاني التسالم، إذا عند الفقهاء متسالم، ما حد ما يعني لم يشهد أحد فيهم كذا لاحظ. اي هون هنا ينقل هو كلام لصاحب الجوهر على نفسه. مثلا يقول صاحب الجوهر عليه الرحمة: ولو زال المانع فإن أدرك من آخر الوقت ما يسع الطهارة خاصة أو مع سائر الشراط على القولين مسمى ركعة من الفريضة الذي يحصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة على الأصح لزمه أداؤها. يعني إذا يدرك الآن يمديه يتوضأ أو يمديه يتيمم مثلا ويؤدي ركعة، وتمام الركعة هو أن يقوم من السجدة الثانية، لأن تمام الركعة هكذا قيام وركوع وسجدتين، من بعد التمثيل يسمى ركعة. فإذا حق يعني أمكنه تحقيق ذلك يجب عليه. لماذا؟ لهذه القاعدة: من أدرك ركعة كذا. من هنا قال: الذي يحصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة على الأصح لزمه أداء وفعلها لعموم من أدرك، يعني من أدرك ركعة أدرك الصلاة وغير إلى غير ذلك. بل يكون كما قلنا مؤديا لا قاضيا، فمو قضاء الصلاة ماذا؟ أداء وليست قضاء. هذا عبارة لمن؟ لصاحب الجواهر المجلد السابع صفحة 257. السيد اليزدي عليه الرحمة قال: كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ويجب الاتيان به. إذن لابد يعني فهم هذه واقعا، يعني هذه فهم القاعدة يترتب حكم شرعي وهو جوب الأداء. إنسان ما يدرك القاعدة واقعا مشكل، لابد يعني إدراك القاعدة يهيئ لي أنني أنا يجب علي أصلا الأداء ركعة واحدة أو لا يجب. يقول: ببركة هذه القاعدة يجب علي الأداء وتحسب لي صلاة ماذا؟ أدائية، لا صلاة قضائية أو صلاة أعم من ذلك، لا صلاة أدائية. قال السيد اليزدي عليه الرحمة: كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة أو مقدار ركعة فهو أداء ويجب الإتيان به، فإن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. هذه يعني مضمون القاعدة، هذه موجودة في العروة الوثقى صفحة 161. السيد الحكيم عليه الرحمة المستمسك هم له كلام، وقال السيد الحكيم رحمه الله في أن الأمر يكون كذلك، يعني في الحكم المسألة اللي ذكرها، كما هو المعروف عن التذكرة والمدارك أنه إجماعي وعن المنتهى لا غلا فيه بين أهل العلم. يعني هذه عبارات عن القاعدة، يعني بحث طويل فقط أخذ النتيجة بأن قاعدة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة مما أجمع عليه أهل العلم ولا خلاف فيه. وهم كلام لي هذا في المستمسك المجلد الخامس صفحة 100. كذلك كلام نفس الكلام عند الشيخ في المقصود. لكن تبقى مسألة أخرى، وهي قلنا بأن هذه القاعدة في مقام الامتنان، وعلى هذا تترتب مسألة، وهي أنه هل يجوز لي أن أؤخر الصلاة اختيارا حتى يبقى مقدار ركعة؟ هل يكون موردا للقاعدة وبالتالي أطمط حتى أشوف وقت ركعة أصليها ثم أكمل وصلاتي صحيح؟ قل لا، حتما هذا لا تشمله القاعدة، حصيان هذه الصيغة. القاعدة إنما جاءت في مورد الامتنان، يعني من اضطر مسكين بعد الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته امتن على هذا الإنسان، إنه ما مشكلة أنت المهم تصلي، لو تدرك أنه بتجيب ركعة في الوقت أنا أحسبها لك ماذا؟ تنزيلات. شلون إحنا معنا تنزيلات في السوق والمال؟ تنزيلات صحيح في الأعلى في المعاملات بهذا المعنى، مثل ليلة القدر، ليلة تنزيلات أصلا واقعا، سوى المقدار كذا وما شاكل ذلك. فرعان يذكر هذا الفرع، لاحظ نأكد المطلب فقط من كلامه. قال: من المعلوم أن الاجتزاء في المقام يكون امتنانا على العباد في موارد خاصة، وعليه كان المتيقن لولا المتبادر من النصوص والفتاة، وهو فرض المانع والاضطرار، ولا يجوز التأخير عن عمد إلى أن يبقى من الوقت ما يكفي لركعة واحدة فقط. التعمد ما يجوز كما قال السيد اليزدي رحمه الله، ولا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك، يعني بقاء الوقت للركعة الواحدة. هذه العروة الوثقى نفس المصدر صفحة 161. الآن مسألة ثانية لطيفة، فرع ثاني، وهي مسألة ماذا أخواني؟ مسألة أنه أنا الآن إذا أدرك يعني يجب علي أداء الصلاة وركعة واحدة، هنا لو أتيت بالمستحبة سوف أتأخر عن أداء حتى ركعة. هل يجوز ترك المستحبات يعني أو لا يجوز؟ يجب. أقول بلا إشكال يجب عليك ترك المستحب. حلو الله باق بعدل وباقين وباخذ راحتي في السجود والركوع والله صل على محمد وآل محمد كم مرة سبحان ربي العظيم. لا 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 كل هذا ما يصلح. أنت حاول تمشيها بأزرع ما يمكن مع حفظ الشرف والاطمئنان وغيره. الله ما بعد والله ركعة ما مشكلة كانت ما تمط فيها طبيعي المستحبات سوف تخرج الركعة عن الوقت. ومن هنا قال السيد اليزدي إذا أدرك ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات. ويجب أصلا عصيانتك عن المستحبات أنت لأن واجب الترك محافظة على الوقت بقدر الإمكان. نعم في المقدار. الآن بالنسبة للركعة التي خرج الوقت ما حكمها؟ ونخذ روحتك بعدها خلاص الله هي حسبت لك الحمد لله الصلاة كاملة داخل الوقت. الركعة الثانية أخذ روحتك تبي تقنط قنوط طويل تبي تسجد سجدة طويلة في الصلاة تبي كذا كذا جيب التشهد الطويل على روحتك. نعم نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج وقت لا بأس بإتيان المستحبات. وقت هذه القاعدة مهمة ومحل ابتلاء يعني هذه نظرة سريعة لهذه القاعدة. شفنا قاعدة أخرى مختصرة بعد هي واقعا القواعد هذه مهمة وجميلة يعني في قواعد لطيفة. نشوف قاعدها مختصرة جدا هذه من أدرك من هذا يعني نبي مال عبادات أفضل يعني. هذه هم حلوة ذي قاعدة حجية الظن في الصلاة 114 يعني مهمة جدا لأن هم محل ابتلاء. أنا فحواها أنه مسألة لو قلب ظني على أنها الركعة الأولى الثانية هل مثل الشك أو كذا. حلوة هذه قاعدة محل ابتلاء حجية الظن في الصلاة. نأخذ آخر واحدة بعد حجية الظن في الصلاة طبعا صفحة 114 يقول معنى القاعدة هو العمل بمقتضى الظن في عدد الركعات. ومورد القاعدة عدم العلم بالنسبة لعدد الركعات لأن لا يعلم المصلي أن الركعة التي هو فيها هل هي الثالثة أو الرابعة مثلا. وعندئذ إذا تواجد الظن بتحقق إحداهما خاصة كان ذلك حجة للمصلي فيعمل بمقتضى ويكفي الظن هنا طريقا وحجة. أريد أن يشير في هذه النقطة. عندنا ثلاث حالات للمكلف في الصلاة حالة العلم والقطع مقاطع أني أنا في الرابعة وعندنا ماذا شك الشك اللي هو ماذا لا يترجع أحد الطرفين على الآخر. وعندنا ظن لا الظن كما تعلمون ماذا يترجح أحدهما ولكن لا يصل إلى حد العلم واليقين مثلا 70% 80%. الآن أنا في حالة وسط لاني في حالة الآن أنا واقف أصلي لكن لا قطع عندي 100% أنني الآن في الثالثة لأن احتمال أنا أكون في الرابعة ولا عندي شك بين الرابعة مثلا ماذا متساوية الطرفين 50% في الثالثة و 50% ماذا في الرابعة. لا عندي ظن عندي الآن ظن أنني الآن في الرابعة أميل من يعني ظن في الرابعة 80% وظن أن الثالثة كان 20% يعني ظن احتمال أقرب إلى العلم منه إلى الشك. هنا يقول عندنا قاعدة تقول وهي هم امتنانية ظاهرا بعد أن الله سبحانه وتعالى يتقبل منك هذا الظن وتجعله وتعامله معاملة العلم واليقين. فإذا ظننت أنك في الرابعة أو الثالثة فابني ميلك إلى الرابعة ابني على ماذا على الرابعة. لا ظنك إلى الثالثة ابني على الثالثة فأنت الآن ليس في دائرة الشك أو في دائرة العلم. هذا بحوى القاعدة. ومن هنا طبعا وردت عندنا روايات المدرك لهذه القاعدة الروايات منها صحيحة صفوان. عندنا رواية صحيحة صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. لاحظ هذه مرتبطة على كل اترك الأمر في الجانب، لكن هنا نأخذ المفهوم من الرواية مو المنطوق، أن هذه الصحيحة تشير إلى أنه إذا تحقق الوهم، مقصود الوهم ما هو الظن، إذا ما وقع ظنك على شيء، إذا ما وقع، أو معناته إذا مفهوم الرواية إذا وقع وهمك أي ظنك على شيء، يعني الآن أنا في الثالثة ووقع ظني على الثالثة أو الرابعة، فأبني على ما وقع وهمي عليه وأتمم صلاتي. واضح؟ وهذا معنى حجية الظن. الآن تقول لي كيف أنه في يعيد الصلاة، بحث آخر، اترك المنطق، الآن كلامنا هنا على مستوى المفهوم، كلام في محله. رواية أخرى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صلي ركعتين وأنت جالس. هذا منطوق، وهذا لم يذهب وهمك إلى شيء، يعني أنت ماذا؟ لا زلت شاك، يعني وهمك لم يقع لا على الثالثة ولا على الرابعة، كلا الأمرين محتمل، لكن مفهومها هذا المنطوق، مفهومها مفهوم الشاب هنا إذا وقع وهمك على شيء يعني ماذا؟ فأكمل صلاتك على ما وقع وهمك عليه. الآن في الثالثة، في الثالثة أكمل صلاتي، في الرابعة أختم صلاتي. من هنا يقول لاحظ دلت بمفهومها على حجية الظن بالنسبة إلى عدد الركعات. إذن كلتا الروايتين ماذا؟ تشير إلى هذه النقطة، وهي من وقع وهمه يعني ظنه على الصلاة على هذه الركعة أو تلك الركعة يبني عليها، تعامل معاملة العيل. المدرك الآخر طبعا يقول عندنا روايات عديدة لكن هذا يكفي. المدرك الثاني التسالم، هم وقع تسالم بين العلماء إن الظن في عدد الركعات حجة ولا إشكال فيه. هذا تقريبا ما يمكن يذكر فار، نذكر هذا الفار. قال الإمام الخميني رحمه الله في تحرير الوسيلة المجلد الأول صفحة 204، يقول: الظن في عدد الركعات مطلقا فيما تعلق بالركعتين الأولتين من الرباعية أو بالثنائية والثلاثية كاليقين. إذن بعد الظن ما مثل الشك، الشك في الأولى والثانية مبطل للصلاة كما تعلمون، لكن الظن سواء في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة وعاملوا معاملة اليقين لبركة هذه القاعدة. لاحظ يقول السيد عليه الرحمة: الظن في عدد الركعات مطلقا حتى فيما تعلق بالركعتين الأولتين من الرباعية أو بالثنائية أو الثلاثية، يعني الظهر المغرب كذا، كاليقين، فضلا عما تعلق بالأخيرتين من الرباعية، فيجب العمل بمقتضى ولو كان مسبوقا في الشك. فلو شك أولا ثم ظن، يعني شكل في ارتقى الى الظن، هم يبني على يقول ثم ظن بعد ذلك فيما كان شاكا بي كان العمل على الاخير. هذا فرع. فرع اخر نختم به البحث، قال سيدنا الشيخ السيد الخوي عليه الرحمة في منهاج الصالحين مجلد واحد صفحة 233، يقول السيد الخوي عليه الرحمة: الظن بالركعات كاليقين، الظن بالركعات كاليقين ماذا؟ أما الظن بالركعات كاليقين، هذا مطلب نحن طبعا، ولا يقول بعني الظن بالأفعال حكم آخر. نعم، إذن الظن شاهدنا، أما الظن بالركعات كاليقين. إذن هناك بلا إشكال تسالم بين الفقهاء في فتواهم على أن الإنسان لو ظن في الصلاة يعامل معاملة اليقين ويبقى على ما ظن عليه، يعني يكون صلاة على ما وقع وهمه وظنه عليه. طبعا الأفعال لا، يقول أما الظن بالأفعال فالظاهر أن حكم الشك، فإذا ظن بفعل الجزء في المحل لازمه الإتيان به، فلو الآن ظن أنه تسبيح ما جاب أو لا لا مدمم أو السجد أحسنتم الأجزاء، وظن بعدم الفعل كذا على كل حال، هذا بحث آخر. ما لي واضح أخواني هذا المطلب؟ الحمد لله كان قائد قد نحن يعتبر أربع فرق واحد يعتبر لها مدخل ليك ما يظن بصحيحة بعكسها، هذا يعتبرها قاعدتين، والحمد لله ما أدرك ثالثة وهذه الرابعة، وقبل أربع تقريبا ثمان قواعد الحمد لله في هذا الوقت المختصر. إن شاء الله أخواني قد إن حبيت وهم نستمر أنا ما عندي مشكلة أخذ بعض القواعد أو ندخل إن شاء الله إلى نرجع إلى أصل الكتاب لندخل في قاعدة الغرار أو الغرور معذرتان. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل